نعم، تحديد عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر لن يراعى في الجانب البيولوجي العضوي فقط عند الزوجة، وإنما رؤية فيه أيضا جانب العرف والوضع النفسي والاجتماعي في علاقات الأسر بعضها ببعض. وإلا فبراءة الرحم تعرف بقرء واحد في شهر واحد كما هو الحال في عدة مختلعة. فتحديد عدة المتوفى عنها زوجها على هذا النحو ليس تقصيرا لمدة الحول التي يدعي أصحاب القول بالنسخ أنها كانت الأمر المقرر أولا في عدتها وزيادتها عن عدة مختلعة، والمطلقة تعود إلى هذا الأمر الاجتماعي الذي أشرنا إليه. وقول الله تعالى في شأن متاع المطلقة وللمطلقات متاع بالمعروف يعطي الدليل على حق المطلقة في متاع يتعلق بنفقتها وكسوتها وسكناها أيضا، ولكن بالطبع خارج سكن الزوجية، لأن هنا عامل الكراهية في العشرة الزوجية الذي قام الطلاق على أساس منه، وبهذا يفترق نوع متاعها عن متاع المتوفى عنها زوجها. وحتى المطلقة قبل الدخول بها أو قبل فرض مهر لها لها الحق في متاع قبل زوجها قبل زوجها كما تنطق هذه الآية. قال الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وكما يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ولكن يلاحظ عند تقرير حق الزوجة المطلقة في متاع قبل الزوج أن القرآن الكريم يناشد بسببه معنى خاصا في الزوج يناشد فيه تقواه، إذ يقول: حقا على المتقين في حال المطلقة المدخول بها، ويقول: حقا على المحسنين في حال المطلقة قبل الدخول بها، مما يدل على أن هذا الحق للمرأة لا يقوم على مبادلة منها ولا على أساس من معنى العدل في ذاته، وإنما يتطلب المروءة والإحسان في الإنسان الزوج، ففرضه رعاية إنسانية صرفة، ويعود إلى الدرجة التي هي للرجال في قول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وللزوجة المسلمة الحق في الخلع، أي الحق في فسخ عقد الزوجية إن تضررت بالعشرة في غير حاجة إلى الطلاق من زوجها، فالله إذ يقول: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي عند الخشية من عدم إقامة حدود الله في العلاقة الزوجية فلا حرج على الزوج في أن يأخذ مما آتاه لزوجته كلا أو بعضا إن هي ردته له مفتدية به نفسها ومخلصة إياها من ضرر يلحقها بالمعاشرة الزوجية. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وعدم احتياج الخلع من المرأة إلى طلاق من الرجل يقول به ابن القيم وبعض الفقهاء، وحجتهم في ذلك أن وضع الخلع يختلف عن وضع الطلاق، فبينما الطلاق يتيح للزوج أن يراجع زوجته ويفرض العدة على الزوجة بثلاثة قروء، إذا بالخلع لا يسمح بعودة الزوجة إلى زوجها إلا بعقد جديد، أي إلا بموافقتها هي، ويجعل إنهاء العدة على الزوجة بقرء واحد. وهنا يراعي الإسلام الظروف النفسية للزوجة خاصة في حالة الخلع، من كونها تصير بالخلع إلى بينونة صغرى، ومن كون عدتها قرأ واحدة كي يخفف عنها حال التضرر من عشرة الزوجية، ويتيح لها من جديد فرصة في أن تعود إلى مشيئتها الخالصة في أقرب وقت ممكن. كما هو يراعي ظروف الأسرة كلها الزوج والزوجة معا في حال الطلاق، فيمد العدة وييسر للزوجين العودة إلى حياتهما الزوجية بإباحة أن يراجع الزوج زوجته بعد الطلاق. واختلاف هذه الظروف يجعل عدم ارتباط الخلع بالطلاق من الزوج أمرا مستهدفا للشارع، إذ ارتباطه بالطلاق من الزوج يفقد كثيرا من أهميته بالنسبة للزوجة كوسيلة مخلصة لها من العشرة السيئة التي تتضرر بها، وما يقتضيه من تقصير أجل العدة والحيلولة دون الرجعة بعد ذلك، مع بقاء ارتباطه بالطلاق من الرجل لا يجعله عندئذ أهمية كبيرة في حياة المرأة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمران بالنسبة لثابت بن قيس مع زوجتيه جميلة بنت أبي سلول وحبيبة بنت سهل، فعندما اشتكت الأولى إلى الرسول وطلبت أن ترد إلى زوجها المهر أمر الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام ثابتا بالقبول وبتطليقها طلقة، بينما عندما اشتكت الثانية إليه وطلبت فراقه أخذ منها الرسول ما كان مهرا لها وجلست في أهلها دون أن يطلقها ثابت. والحكمة في قيادة الأسرة من جانب الزوج تتطلب أن يعلم هو أن للزوجة الحق دون الارتباط بإرادته في فسخ عقد الزوجية عندما تتضرر بالمعاشرة السيئة معه، وعلمه هذا ليس بذلك وسيلة تهديد له، وإنما هو بمثابة ضمان فقط لأن تكون قيادة الأسرة ضمن إطار المستوى الإنساني الذي يجمع بين الزوجين، وليس في نطاق الأنانية التي ينفرد بها الرجل الذي أعطي حق الطلاق وحق الإمساك. وللزوجة الكتابية الحق في التزوج بمسلم مع الاحتفاظ بدينها بجانب الحقوق الأخرى التي للزوجة المسلمة، فالقرآن يقول في آخر سورة نزلت فيه وهي سورة المائدة: اليوم أي بعد فتح مكة وانتصار الإسلام انتصارا مبينا أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، أي حل لكم كذلك. وبذلك يبتدئ الإسلام عهدا جديدا مع أهل الكتاب، وهو عهد المسالم القوي وعهد الراغب في إقامة علاقة مودة مع من لا يزالون يؤمنون بالله واليوم الآخر على أمل أن يعيدوا النظرة في موقفهم من القرآن والمؤمنين به وفيما جاء فيه مؤيدا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، فيطرح الخصومة جانبا ويصبح إخوانا في الإيمان بالله في مواجهة الوثنية المادية والإلحاد المادي الذي يمثل الخطر كل الخطر على البشرية، محسنين غير مسافحين، أي قاصدين بالزواج منهن التحصين والعفة ولا متخذي أخدان، وغير مستهدفين اللذة والرغبة الجنسية وحدها. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فوضعت الآية المرأة الكتابية في مستوى المرأة المؤمنة في الحل للرجل المؤمن في أن يقترن بأية واحدة منهما، ولم تطلب منها كمقدمة لهذا الحل أن تتحول من موقفها إلى الإيمان بالقرآن، بل سمحت للمسلم التزوج بها وهي على ملتها سواء في اعتقادها أو في ممارسة رسوم عبادتها الخاصة بها. وللزوجة مسلمة أو كتابية الحق في الاحتفاظ بمالها الخاص وبحريتها في التصرف فيه من غير مراجعة زوجها وفي غير إذن منه، لأنه إذا كان الشأن في المهر وهو نحلة وعطاء من قبل الزوج أن يصبح ملكا خاصا للزوجة، بحيث لا يجوز للزوج أن يسترد منه شيئا إلا برضاء نفسي من الزوجة، كما جاء في قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، أو إلا بما تفدي به نفسها على نحو قوله: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا كان الشأن في المهر هو على هذا النحو فإنما دخل ويدخل في ملكيتها من غير طريق الزوج يكون بالأولى ملكا خاصا بها وحدها، فإذا وصلت إلى الرشد الإنساني في المعاملة وفي تدبير شؤون المال كانت لها وحدها كذلك الولاية على المال دون وصاية من غيرها ولو كان زوجها، لأن مفهوم ما جاء في قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، هو أولا وجوب تسليم الأموال الخاصة بالقصر إليهم عندما يبلغون حد الرشد، وثانيا هو استقلالهم بعد ذلك بالولاية على أموالهم دون مشاركة من أحد لهم فيها، إلا إذا عرض لهم سفه في التصرف فيها، عندئذ فقط تلغى ولايتهم عليها وتوضع المصلحة العامة، كما يقول سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. عنوان جانبي: وللزوج الحق في توجيه الأسرة، وذلك طبقا لما جاء في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، فقوامة الرجل تمتد في الأسرة إلى شؤون التوجيه، وهذا أمر طبيعي لما أشارت إليه بقية الآيات من أسباب، ولكن في صورة تقوم على الشورى وتبادل الرأي، فما ذكره القرآن الكريم في وصف المؤمنين عامة بقوله: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، يجعل من الشورى في صفات المؤمنين أمرا يساوي الاستجابة لله جل شأنه بالإيمان والطاعة وإقامة الصلاة والإنفاق من رزق الله في مصارف الإنفاق العديدة للمصلحة العامة ومصلحة دين الله وسيادة المؤمنين. والشورى في هذا المستوى الرفيع هي تبادل الرأي الفرد في أسرته ولو كان هو صاحب القوامة والتوجيه، والجار مع جاره، والوالي ومن يدينون له بالطاعة، والأفراد في كل علاقات تجمع بينهم. وإذا دخل عنصر تبادل الرأي في قوامة الرجل في الأسرة فقوامته عندئذ تكون قوامة بناءة بعيدة عن العنجهية والاستبداد، ومصورة مصالح الأسرة وحدها، وتحكي مسؤوليته الكبيرة التي تتفق وطبيعة الرجل في الحياة في الصراع والطاقة على تحدي الصعوبات والأزمات. والإسلام ليس مسؤولا عن الانحراف في فهم قوامة الرجل في الأسرة ولا في سوء التطبيق، كما أن سوء الفهم والتطبيق لا يبرر إلغاء المبدأ نفسه ومبدأ القوامة في توجيه الأسرة، إذ أنه الوضع الطبيعي في حياة الأسرة. والزوجة يوم تشعر بضعف القيادة في رجلها تشعر بفراغ كبير في حياتها، والأولاد لحظة يدركون عدم وجود الأب لعدم استعداده للقيادة في التوجيه يسلكون دروبا عديدة قلما توصلهم إلى النجاح في مواجهة المشاكل. والدرجة التي تذكر في قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، هي درجة في حسن المعاملة للزوجة ومنزلة في الفضل منه لا ينتظر مقابلته من جانبها، فليست هي سيادة الرجل في قوامته في الأسرة، وإنما هي بالأحرى تفضل منه زائد عن الحقوق المماثلة بينه وبين المرأة. فإذا كان الطلاق من حقه فالدرجة المطلوبة منه عندئذ هي الإحسان في التسريح، وإذا كان من حقه استرجاع نصف المهر للمطلقة قبل الدخول بها فالدرجة التي تنتظر منه هي العفو عنه، وإذا كانت المطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها وبذلك ينتهي وضعها في العلاقة الزوجية بمجرد طلاقها وتسترد حريتها تامة منذ الطلاق في الدخول في زوجة جديدة، وقد طلب منه مع ذلك أن يمتعها بالمعروف حقا على المحسنين، وهذا يمثل درجة له وهكذا. ويلاحظ أن إسناد الدرجة للرجال في قول الله تعالى وللرجال عليهن درجة جاء في مجال الطلاق وفصل عرى الزوجية بسبب أو بآخر، مما يرجح أن المطلوب من الزوج في هذا المجال أن يكون صاحب يد عليا ولا يقف عند حد مماثلة في الحقوق بينه وبين زوجته. وللزوج الحق قبل زوجته في إعداد الحياة الزوجية وفي أمومة الطفل وحضانته، فقد جاء تحديد هدف الزوجية فيما تذكره هذه الآية الكريمة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فنصت على أن الهدف يكمن في السكن المتبادلة والمودة المتبادلة والرحمة المتبادلة بين الزوجين. وتحقيق هذا الهدف في إعداد حياة زوجية إنسانية تقوم الزوجة فيه بالنصيب الأكبر. فقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أي النساء خير، فقال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. أما أمومة الزوجة للطفل وحضانتها إياه فهذا أمر يكاد يكون وقفا على طبيعة المرأة لا يتعداها إلى الرجل، ولذا لمصلحة الطفل يطلب الإسلام من الأم ولو كانت مطلقة إرضاء طفلها لمدة عامين، ولها في مقابل ذلك من والد الطفل أو من ورثته أجر الرعاية لشؤونها من سكنى ونفقة. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. وللزوج الحق في تطليق زوجته إن تبرر بالعشرة الزوجية من غير الرجوع إلى جهة قضائية. فالقرآن الكريم يسند دائما إلى الأزواج دون الزوجات أمر الطلاق في التفاصيل المتعلقة به، فيقول مثلا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وقوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وبهذا الإسناد للطلاق إلى الزوج يستبين واضحا أن الطلاق شأن خاص بالزوج وحق له وحده في العلاقة الزوجية من غير إذن الزوجة أو إذن أي جهة أخرى رسمية أو غير رسمية. ومع أنه حق له وحده فقد جعل تنفيذه على مراحل بين كل مرحلة وأخرى فترة زمنية يطلق عليها اسم العدة، كي يتمكن الزوج من مراجعة أمره مع زوجته، وكي تتمكن الزوجة كذلك من معاودة شأنها مع زوجها في المدة السابقة على الطلاق، وتقليل ما وقع فيها من أسباب قد تكون هي العوامل في تضرر الزوج مما جعله يسلك سبيل الطلاق. قال الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. وللأم على ولده الحق في النفقة وفي الرعاية وحسن المعاملة، وللأب على ولده الحق في النفقة وفي الرعاية وحسن المعاملة. ففي شأن هذا الحق للوالدين جاء قوله جل شأنه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقد قرن الإحسان إلى الوالدين بعبادة الله وحده تقديرا لما يجب من حسن معاملتهما من قبل أبنائهما، وشرح الإحسان لهما بسلوك معين إزاءهما، وهو السلوك الإنساني الكريم الذي يتمثل في رقة التعبير وفي الطاعة والحلو المنبثق عن الرحمة والشفقة. وهذا جانب من الإحساس يجب أن يتوفر من الأولاد للوالدين سواء أكانا في حاجة أم كان لهما من ثرائهما ما يغنيهما عنهم. فإذا كان في حاجة إلى النفقة فقد أوجبها القرآن على أولادهما في مثل قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فجو هاتين الآيتين يحدد معنى الإحسان هنا المطلوب إلى الوالدين وأصحاب الحاجة معهما لأنه الإنفاق، وقد صرح بالإنفاق في آية أخرى في قوله يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وبما ورد في القرآن على هذا النحو يوضح حق الوالدين قبل الأولاد في الرعاية المعنوية والمادية وفي لطف المعاملة وفي سد حاجتهما في المعيشة. وللولد ذكرا أو أنثى الحق في عدم طاعة الوالدين في التحول من الإيمان بالله إلى الوثنية المادية والإلحاد المادي. فمع حرص القرآن على توفير الطاعة للوالدين من جانب الأولاد فإنه يطلب من هؤلاء عدم طاعة الوالدين إذا أراد أن يحملهم على الوثنية والشرك والبعد عن الإيمان بالله وحده. يقول تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وهو إذ يطلب هنا من الأولاد عدم طاعة الوالدين في الشرك والإلحاد يوصيهم بالرغم من ذلك بمعاشرتهما في حياتهما عشرة مقبولة عند الناس وصاحبهما في الدنيا معروفا. والإسلام بذلك منطقي مع مبادئه وبالأخص مع الإيمان بالله وحده، ومنطقي كذلك مع المحافظة على إحساس الوالدين بسبب ما لقياه من مشقة في سبيل إنجاب للولد وحضانته حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فهو لا يريد أن يكون أي من الجانبين في الأسرة مغمورا لحساب الآخر، وفي هذا العدل والإنسانية. فلا خلاف في العقيدة في الأسرة يوجب الجفاء في معاملة الأولاد للوالدين، ولا البنوة والأبوة بين الوالدين والأولاد يحملان الأولاد على اتباع الباطل على اتباع باطل الوالدين وترك دين الله بعد الإيمان به. وللولد ذكرا أو أنثى قبل والده الحق في النفقة والتعليم والتوجيه إلى بلوغ الرشد إن كان ذكرا وإلى الزواج إن كان أنثى. إذ يستفاد من نهي الآباء عن قتل أبنائهم خشية الفقر وعدم استطاعة الإنفاق عليهم في قول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم ذكرا كان أو أنثى خشية إملاق، أي خشية أن لا تستطيع الإنفاق عليهم. نحن نرزقهم وإياكم، أي نحن الله جل جلاله نتكفل برزقهم كما نتكفل برزقكم، وتكفلنا برزقهم وتكفلنا برزقهم يأتي في الدرجة الأولى. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. إذن يستفاد من هذا النهي وجوب نفقة الأولاد على الآباء وحق الأولاد على آبائهم في هذه النفقة، وهذا أمر طبيعي لا يحتاج إلى تقرير الإسلام إياه صراحة. ولذا فكل ما يأتي به الإسلام في هذا الجانب هو أن يرفع كابوس التشاؤم عن الآباء ويعيد إلى نفوسهم الثقة باستطاعتهم أن ينفقوا على أولادهم الذين هم في أمس الحاجة إلى الرعاية من جانبهم طالما يعتمدون على الله ويسلكون السبيل السوي في تحصيل الأرزاق لهم ولأولادهم في بعد عن كل ما حرمه الله في شأن المال من أكل الربا وأموال الناس بالباطل وتطفيف الكيل والوزن فضلا عن الغصب والسرقة. وفي الأسلوب الذي برز فيه النهي عن قتل الأولاد في هذه الآية وما تبعه من عهد الله على نفسه برزق الأولاد ما يطمئن النفوس القلقة بسبب لقمة العيش التي قد يدفعها القلق إلى قتل الأولاد تخلصا من هموم تحصيل الرزق لهم. ووجوب إنفاق الآباء على الأولاد هو إلى سن الرشد، أي إلى سن التمييز واستقلال الشخصية وضعف التردد في الحكم والاختيار، هذا التردد الذي يعد ظاهرة نفسية لمرحلة المراهقة السابقة، لأنه إذا كان الولد في سن الطفولة يعجز عن الكسب والسعي من أجل الرزق بسبب ما به من ضعف البدن، فإنه يعجز كذلك عن الكسب والسعي من أجل الرزق في سن المراهقة بسبب الضعف النفسي أو العقلي، وهو الضعف في مجال الاختيار والمشيئة. ولكنه عندما يبلغ المرحلة الفاصلة في حياته، وهي مرحلة الاستقلال أو الرشد، يكون الآن ذا استطاعة على كسب العمل من الوجهتين الجسمية والنفسية معا. ومن أجل ذلك لا يمتد حق الذكر من قبل والده في النفقة إلى ما بعد فترة الرشد إلا إذا كان هناك داع يحول بينه وبين الكسب مؤقتا كأتمام التعليم مثلا، فيمتد هذا الحق إلى حين الانتهاء منه. والقرآن في تحديد تسليم أموال اليتامى إليهم بسن الرشد استهدف أن الرشد هو أمارة استقلال الإنسان سواء في الكسب أو في مباشرة التصرف، كما هو أمارة المسؤولية الكاملة عن الصواب والخطأ معا في الفعل أو في الاعتقاد. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح وهو سن الرشد فإن آنستم منهم رشدا، أي بالفعل وتمييزا بين الأشياء يدل على استقلالهم، فادفعوا إليهم أموالهم، أي ليباشروا التصرف بها بأنفسهم. أما الأنثى فلأن الشأن فيها أنها لا تخرج للتكسب ولا لمباشرة العمل في مجالها تختلط فيه بالرجال حفظا على كرامتها وحيائها، فقد امتد حقها في النفقة على ذي عصبية لها من والد إلى جد لها إلى أن تتزوج، فينتقل حقها في ذلك عندئذ ويصبح على زوجها في الأسرة الجديدة. فإذا أرادت أن تباشر كسب العمل بنفسها وتسقط حقها في النفقة على ذي عصبية لها، فالإسلام غير مسؤول بعد ذلك عن إهانتها وانتهاك حرمتها وتجريح أنوثتها. وحق الولد ذكرا أو أنثى على والده في التعليم والتعرف على الإسلام كمنهج للحياة يمنيه الإسلام على الوالد لولده كعضو في المجتمع الإسلامي. أما التعلم لتعرف سبيل العيش والتمكن من السعي لتحصيل رزق الله فهو جزء لا يتجزأ من تحقيق الرشد لدى الإنسان، وبالتالي من استقلاله وعدم حاجته إلى والده بعد ذلك في الإنفاق عليه.
انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.